الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. واليوم أيها الأحباب الكرام سوف نتناول الحديث السادس عشر من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الإخوة اللي معهم صحيح البخاري وتابعوا معنا إن شاء الله يفتحوا كتاب الإيمان الباب التاسع، باب حلاوة الإيمان، الحديث السادس عشر. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. في هذا الحديث المبارك يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي تجعل العبد يذوق حلاوة الإيمان. لكن أنا أسألك سؤالا أولا: هل الإيمان له طعم؟ ركز معي تماما، هل الإيمان له طعم أم لا؟ الإيمان هذا شيء معنوي، الإيمان شيء معنوي، كيف يكون له طعم؟ كيف؟ العلماء يقولون الإيمان له طعم. عجيب، شيء معنوي له طعم. نحن نعرف أن الطعوم للأشياء المادية طعم العسل حلو، طعم البرتقال حامض، الأشياء المادية، لكن الإيمان له طعم؟ لمن شيء معنوي؟ نعم الإيمان له طعم. طب معلش لا مؤاخذة، ما الدليل على ذلك؟ هل هناك دليل من القرآن أو السنة يثبت أن الإيمان له طعم؟ نعم، ما هو؟ اسمع معي هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث العباس رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ ماذا يقول؟ ذاق طعم الإيمان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن الإيمان له طعم، له طعم، بل وطعم يذاق، وطعم يذاق. ذاق طعم الإيمان، يعني الإيمان له طعم وطعمه يذاق. جميل. طيب أنا أسألك سؤال: هل أنت في يوم من الأيام ذقت هذا الطعم؟ تقول له أنا أعرف طعم الإيمان إيه؟ ماشي، الحديث هذا يثبت أن الإيمان له طعم، لكن الطعم عندنا أربع: طعم حلو، طعم مر، طعم مالح، وطعم حامض. الطعم عندنا كام؟ أربعة: حلو ولا حامض ولا مر ولا مالح. طيب تعال نشوف طعم الإيمان إيه. تعال في الحديث، حديث أنس الذي معنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ذاق مرارة الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد ايه؟ وجد مرارة الإيمان، وجد ملوحة الإيمان، وجد حموضة الإيمان، لا وجد ايه؟ حلاوة الإيمان. إذا طعم الإيمان له طعم بدليل حديث العباس صحيح مسلم، وطعم الإيمان حلو بدليل حديث أنس صحيح البخاري. إذا الإيمان له طعم وطعمه حلو، ذاق طعم الإيمان. طيب سؤال، لو أن إنسانا يريد أن يذوق طعم الإيمان ماذا يصنع؟ تريد أن تعرف ماذا تصنع؟ طيب اليوم إن شاء الله بإذن الله استيقظ في ثلث الليل الآخر، توضأ وصلي ركعتين، وأطل في القراءة، وأطل في الركوع، وأطل في السجود، وادعو ربك وارتمي بين يديه وانظر كيف يكون حالك، انظر كيف يكون حالك. إذا صليت قيام الليل واستغرقت بقلبك ووجدانك وروحك مع الله خرجت من الصلاة وأنت تشعر بحلاوة في قلبك ولذة في وجدانك. هذه الحلاوة ما هي؟ إنها طعم الإيمان، وجدته من فعل طاعة واحدة وهي قيام الليل. تريد أن تذوق طعم الإيمان مرة أخرى وحلاوة الطاعة؟ طيب أخرج مبلغا من المال واذهب إلى أرامل فلان أو أيتام فلان أو الفقير الفلاني أو المريض الفلاني وأعطيه هذا المال ولا يعلم أحد بذلك، ولا حتى أهلك ولا أهل بيتك. سترجع من عنده وأنت تشعر بلذة، بحلاوة الصدقة، بجمال الطاعة. بهذه المناسبة أذكر لك من كان يذوق حلاوة الإيمان، هذا زين العابدين رحمه الله. زين العابدين كان رجلا غنيا، وبرغم ذلك كان في يوم من الأيام الناس تتهمه بالبخل. الله، رغم أنه سموه زين العابدين. ليه زين العابدين؟ من كثرة عبادته فسموه زين العابدين. العلي بن الحسين بن العلي بن أبي طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سليل بيت النبوة. الناس كانوا يتهمونه بالبخل برغم أنه كان رجلا غنيا. فلما توفي رحمه الله ورضي عنه رأى مغسلوه في جسده شيئا عجيبا غريبا. شوف بس الأسرار، انتبه معي لتعرف الأسرار بين الأولياء وبين ربه. رأى مغسله على كتفه وعلى ظهره سوادا كأنه كان يعمل حمالا، كان بيشيل على ظهره حاجات رغم أنه كان رجلا مترفا وعنده عبيد وعنده خدم وحشم، وكان غنيا وكان رجلا عابدا. فتعجبوا، الله ايه الكلو للظهر ده، ما هذا؟ فقال رجل من اهل بيته انا ادلكم على السر. شوف السر، قالوا ما هو؟ قال كان ينتظر حتى اذا نام اهل بيته يخرج فيحمل جرابات الدقيق ويحملهم إلى بيوتات الفقراء والمساكين. وكان قد علم بيوتات أهل المدينة، فلان فقير وعنده 5 أولاد يكفيه جوال دقيق، وفلان عنده 4 أولاد وعنده ولدان عنده 7 أولاد، وهكذا عارف بيوتات الفقراء. فهذا الرجل زين العابدين رضي الله عنه كان قد علم بيوتات الفقراء، فكان يحمل جوالات الدقيق إليهم في ظلام الليل فكان يطرق الباب ويمشي ملثما حتى لا يعرفه أحد، فيطرق الباب من لا يرد، يفتحون الباب فيضع الجوال الدقيق ويمشي، من أنت من أنت لا يرد حتى لا يعرف. فكان الفقراء يتحدثون، يصبح في الصباح يقول فقير يقول لأخيه جاء رجل لا أعرفه وأعطانا جوال الدقيق، جوال بحال دقيق، يقول وأنا، يقول وأنا. وكان يرسل لهم الدقيق ويرسل لهم الإدام، وقبل ما ينتهي الدقيق هو يعرف أن هذا رجل عنده 4 أولاد، في خلال أسبوعين 3 شهر يكون انتهى، قبل ما ينتهي الشهر يرسل له أو يذهب إليه بغير في ظلام الليل أيضا. وكان يرسل لهم بالكسوة لأولاده، يكون يتحدث في الصباح يقول الرجل كأنه يعرف أولادنا، زي بكسوة لاثنين حريم وكسوة لأربعة رجال والأطفال وكذا، كأنه يعرف أحوالنا. ما هذا؟ وكانوا لا يدرون من هذا الرجل ولا يعرفونه. فلما مات فقدوا ما كان يأتيهم بالليل، فعرفوا أن زين العابدين رحمه الله هو الذي كان يذهب بنفسه بهذا، ولا يكلف لا الخدم ولا أبنائه ولا حد، هو بنفسه، لأنه ذاق لذة الطاعة، ذاق لذة الطاعة، فذهب بنفسه ليعطي هذه الصدقات للفقراء والمساكين. فلما توفي فقدوا ما كان يأتيهم، فعلموا أنه هو الذي كان يعطيهم، فأحصوا فإذا هو كان يقوت 100 بيت من بيوت أهل المدينة رحمه الله ورضي عنه. فمعنى في هذا الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. تعالى نأخذ شرح سريع للحديث كده، مفردات الحديث وشرح الحديث أولا قبل أن نخوض في المعاني الإيمانية لهذا الحديث. المفردات ستعرض أمامك على الشاشة إن شاء الله الآن. ذاق طعم الإيمان، وجد 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد يعني ذاق، يكره أن يعود في الكفر، يعني يبغض أن يعود في الكفر، يقذف في النار، يلقى في النار. شرح الحديث، يقول البخاري رحمه الله باب حلاوة الإيمان، باب حلاوة الإيمان، مقصود المصنف رحمه الله أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، يعني البخاري رحمه الله يقول باب حلاوة الإيمان يعني من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان لذته وحلاوته وجماله. فقيام الليل له لذة، وصيام النهار له لذة، والصدقة لها لذة، والذكر له حلاوة، و إكرام الضيف له حلاوة، بر الوالدين له حلاوة، صلة الأرحام له حلاوة، الصدق في الحديث له حلاوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حلاوة. لكن كل طاعة لها حلاوة تختلف عن الأخرى، لها طعم، طعم البرتقال جميل، وطعم الموز لذيذ، طعم العنب لذيذ، لكن العنب يختلف عن الموز، عن البرتقال، عن التفاح، عن الرمان. ولذلك لما ترى المشايخنا حفظهم الله في القنوات الفضائية تقول يا سلام، شوف الشيخ، شوف لذته، الشيخ الثاني شوف طعمه، الشيخ الثالث شوف طعمه. مشايخ أهل السنة لهم طعم كالفواكه، كلها لذيذة وجميلة، لكن هذا يتميز بطعم معين، وهذا يتميز بطعم آخر، وهذا بطعم آخر، كالفواكه تختلف الأطعمة، وكلها جميلة ولذيذة ورائحة. باب حلاوة الإيمان، جميل. 3، التقدير 3 خصال، 3 خصال. كنا يعني حصلنا، كنا يعني حصلنا، 3 من كنا فيه يعني من حصل هذه 3 وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان يعني ذاق طعم الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإنما قال مما ولم يقل ممن ليعم العاقل وغير العاقل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني إيه؟ أصل كلمة من للعاقل فقط، أقول من دخل هنا؟ تقول محمد أحمد جمال. من أكل هذا؟ لكن لو سألت على غير العاقل أقول ما هذا؟ تقول هذا بيت، غير عاقل، هذا كذا، هذا كوب. فكلمة مما سواهما لتشمل العاقل وغير العاقل، يعني الله يكون أحب إليك من أولادك العاقلين وزوجتك وكذا، ويكون أحب إليك مما، من مالك، المال غير عاقل، من أرضك، من بيتك، من كل شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله عز وجل على نوعين، محبة فرض، محبة سنة. محبة الله ورسوله فرض وسنة. الفرض المحبة التي تبعث على امتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي، هذا فرض. تحب الله عز وجل حبا يدفعك على الصلاة في وقتها، يدفعك على الصيام، يدفعك على الزكاة إن بلغت النصاب، امتثال الأوامر والانتهاء عن المعاصي. تحب الله عز وجل حبا يبعدك عن الزنا وعن شرب الخمر وعن الكذب وعن إطلاق البصر في المعاصي إلى غير ذلك. هذا اسم حب الفرض. يبقى حب الله عز وجل قسمان، فرض وسنة. حب الفرض الذي يدفعك على فعل الأوامر والانتهاء عن النواهي، جميل. والسنة، حب السنة أن تواظب على النوافل، تحب الله عز وجل تقيم الليل وتصلي النوافل وتتصدق أشياء نافلة. طيب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني حقيقة المرء أو حقيقة الحب أن يحبه في الله ولله. طيب تعالى لنرى هذه المسائل مرة أخرى. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يعني أن يكون الله ورسوله، الله ورسوله أحب إليه مما سواه. في أشياء جالبة لمحبة الله، تعالى معي اعرض الأسباب الجالبة لمحبة الله. في أسباب عشرة قالها ابن القيم، اعرضها عندك، شوفها على الشاشة قدامك دلوقتي إن شاء الله. الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى هي أسباب عشرة، تفهمها معي وتدبرها حينها تعرف كيف تصل إلى حب الله تبارك وتعالى. الأسباب الجالبة لمحبة الله عشرة كما يقول ابن القيم. الأمر الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. يعني إذا أردت أن تحب الله عز وجل أحضر المصحف وابدأ اقرأ، اقرأ في القرآن. بس قراءة إيه؟ قراءة تدبر، قراءة فهم، تدبر وتفهم لمعانيه، لمعاني القرآن. افتح وابدأ اقرأ، رتل بصوت جميل، تدبر، تفهم وشوف ما الذي سيحدث. مع ترتيلك لآيات الله عز وجل ستتذكر وتعيش وتتخيل، وأنت تمر على الجنة ستتذكر الجنان الوائفة، وأنت تمر على ذكر النار ستتذكر النار الملتهبة، وأنت تستعرض أوامر الله عز وجل ستتذكر أن لك إلها عظيما يأمرك، وأنت تأتمر وأنت تنتهي فأنت عبد مطيع لله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الأمر الأول قراءة القرآن بتدبر وتفهم، جميل. السبب الثاني من أسباب، من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. يا سلام، النوافل، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. يعني إيه؟ يعني أنت صليت الفريضة، صليت العشاء ونمت، خلاص أديت اللي عليك. لكن هناك رجل جاء بعد العشاء يصلي سنة العشاء، هذا الرجل محب لله عز وجل. ودليل الحب أنه قام يصلي ركعتين سنة العشاء، لو لم يكن محبا كان اكتفى بالفرائض خلاص. لكن في واحد أكثر منه حبا، ما هو أو من هو هذا الرجل؟ الذي يقيم الليل، الرجل الذي يقيم الليل بمعنى أنه صلى الفريضة وصلى النافلة ثم إذا به قام بالليل يصلي ويركع ويسجد، وغيره نائم أو غيره ساهر في اللهو واللعب والعبث، لكن هذا قام يصلي، فهذا الرجل محب لله تبارك وتعالى. ما الدليل على أن هذه النوافل تقربك من الله وهي دليل على محبة الله لك؟ اسمع إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلي بالك، أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لو شفت رجل مؤمن إياك أن تؤذيه، لأن الله عز وجل سيحاربك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قبلها قال إيه؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى الفريضة أفضل من نافلة، صلاة الظهر أفضل من سنة الظهر، صلاة العشاء أفضل من قيام الليل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن التقرب بالنوافل يجعل الله عز وجل يحبك. ما هي النوافل؟ النوافل في اللغة الزيادات. لو طالب العلم هو ورقة وقلم يكتب، النوافل هي الزيادات. الزيادات على الصيام، صيام النافلة اثنين وخميس ثلاثة من كل شهر. الزيادات على الصلاة، السنن وقيام الليل. الزيادات على الزكاة المفروضة، الصدقات. الزيادات على حجة الفريضة، الحج نافلة. النوافل، تلاوة القرآن الزائد على قراءة القرآن في الصلاة، قراءة القرآن خارج الصلاة نافلة. كل أشياء دي نوافل. صدقات، قيام الليل، إكرام الضيف، صلة الأرحام، بر الوالدين، أشياء كثيرة من النوافل. الابتسامة في وجه أخيك صدقة. تتوضأ وتذهب إلى المسجد خطوات، وأنت تتوضأ صدقات. طيب الأمر الثالث من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل دوام ذكره على كل حال، ذكر الله عز وجل. لأنك كلما ذكرت الله كلما أحبك الله. دوام ذكره على كل حال، لأن من ذكر الله ذكره الله، لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرني، أن الله عز وجل يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا يدلك على أن ذكر الله عز وجل يقربك من الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر يطمئن القلب ويريح النفس ويشرح الصدر. ذكر الله عز وجل يدل على أنك تحب الله، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ذكر الله تبارك وتعالى يجعل لسانك رطبا بذكر الله. طيب الأمر الرابع من الأمور أو الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. عند غلبات الهوى تؤثر محبة الله على الشيء الذي تحبه أنت. عند غلبات الهوى يكون حب الله عز وجل وحب أمر الله على محبك أنت. هواك أنت تهوى أن تنظر إلى المرأة الجميلة في الشارع، والله عز وجل يحب أن تغض بصرك. ها، تطيع هواك ولا تطيع محبة الله؟ إذا غضضت بصرك فأنت تحب الله، إذا أطلقت بصرك لا، حبك ناقص. في جيبك مال وتريد أن تشتري به فواكه وترفع عن نفسك وعن أولادك، لكن الله يحب أن تتصدق به للفقير الذي لا يجد لقمة الخبز، فتصدقت به انت صدقت فانت تحب الله واثرت محبه الله على حبك انت، على حبك للعنب والتفاح والرمان والموز. فان لم تتصدق قلت لا انا واولادي اولى، ناكل الموز والعنب ونتمتع ولو فضل مننا شيء يعني نتصدق به. اذا انت اثرت محبتك وهواك على محبه الله عز وجل. خامسا، مطالعه القلب لاسمائه وصفاته. مطالعة القلب الله لأسمائه وصفاته. الله الله الرحيم الرحمن، الله الواحد الأحد، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. تتدبر في أسماء الله وصفاته، القدوس المقدس المطهر المنزه، الرحيم الرحيم بعباده، الملك ملك الملك الدنيا والآخرة، من أسمائه البصير الذي يراك، الشهيد، أعمالك كلها شهادة بالنسبة له. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، طبع أسماء الله الحسنى بين يديك وتتدبر في معانيها. القيوم أي القائم على أمور العباد، فلا يقوم أمر العباد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، لم يقل مطالعة اللسان، القلب 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 يتدبر واللسان يتكلم. مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. جرب كده واجلس مع نفسك وحط أسماء الله الحسنى وابدأ تدبر في كل اسم. قول الاسم ده معناه ايه، القدوس معناه ايه، الرحمن معناه ايه، الملك معناه ايه، الحي معناه ايه، القيوم يعني ايه. الله عز وجل من أسمائه الشهيد، يعني ايه الشهيد، الرقيب يعني ايه الرقيب. هذه الأسماء كلها تجعل القلب مفعما بالإيمان. سادسا، ودي مهمة جدا، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. مشاهدة بره، بر الله عز وجل وإحسانه وآلائه يعني نعمه، ونعمه الظاهرة والباطنة، الظاهرة صحة وعافية ومال وأولاد، والباطنة إيمان وراحة نفس وسعادة. هذه نعم نعم غير الجلجان، لكن النعم الباطنة راحة النفس هذه نعمة عظيمة. الإيمان نعمة كبيرة. طيب، بعض الناس يستقل نعم الله عليه، ستلاقيه دائما ساخطا على القضاء والقدر. يا مرتبه 500 جنيه غير مرتبه 2003. لا، انظر إلى من هو دونك، انظر إلى من هو دونك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دونكم عسى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. جميل. طيب، لو أنك مرتبك 500 نظرت إلى من مرتبه 200 سترت، قل الحمد لله لك الشكر. فلان عينه وجعته عمية، يقول لي يا رب أنا لي عين واحدة وغير. طب انظر إلى الأعمى تماما ليس له عين يرى بها، لك الحمد لله عين ترى الطريق، فتفضل تقول الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. فلان عنده بنات فقط، يا رب ليه ما ترزقني ولد، نفسي في ولد. طب انظر إلى من لا عنده لا ولد ولا بنت، عقيم لا يلد لا ينجب أو لا تنجب زوجته ولا ينجبه أيضا، خلاص اترضى بقضاء الله وقدره. إذا الرضا بقضاء الله وقدره مهم جدا أيها الأحباب الكرام، وهو الذي يجعلك تشاهد بر الله وإحسانه إليك. سابعا، انكسار القلب بين يدي الله تعالى. القلب انكسر يعني أكسره كده زي الجنم؟ لا، انكسار القلب خشوعه، انكسار القلب خضوعه، انتصار القلب ذلته بين يدي الله لا إله إلا الله. انظر إلى المعاني الإيمانية الرائقة الرائعة، كيف ينكسر قلبك تمشي بين الناس وأنت تظن أنك أعظم الناس معاصي ومقصر في حق الله عز وجل، كل الناس دول أفضل منك عند الله، ده انكسر القلب. مش تمشي عشان صليت ركعتين ولا قمت صليت الفجر وشوف الناس كلها نايمة وأنا صليت الفجر، لا، إياك أن تتكبر وإلا حبط عملك. انكسر القلب بين يدي الله، تواضع لله، من تواضع لله رفعه الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه الأمور الإيمانية التي تجعل قلبه مع الله تبارك وتعالى. ثامنا، الخلوة به وقت التنزل الإلهي. به، خلي بالك من كلمة به، الخلوة به بمن؟ بالله، بالرب، بالإله، بحبيبك، بخالقك، برازقك. الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه. وقت النزول الإلهي، ما هو وقت النزول الإلهي؟ وقت التنزل الإلهي متى؟ ثلث الليل الآخر. الله أكبر. هذا الوقت وقت يستيقظ فيه الصالحين، وقت يستيقظ فيه الصالحون، وقت النزول الإلهي وقت يتقرب فيه المتقربون، وقت النزول الإلهي وقت يتعرف فيه العباد على ربهم، وقت النزول الإلهي حينما ينزل الله إلى السماء الدنيا فينادي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. وقت النزول الإلهي. نعم، ولذلك كان بعض الصالحين يستيقظ ويقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الخلوة به وقت التنزل الإلهي لمناجاته. تاسعا، مجالسة المحبين والصادقين. المحبين لمن؟ للدنيا، للمال، للنساء، للخمر، للهو، للعقار؟ لا، مجالسة المحبين لله والصادقين مع الله. فأنت حينما تجلس مع المحب تحب، وحينما تجلس مع الصادق تتعلم الصدق. المحب لله الذي يجعل أمر الله فوق كل أمر، والصادق مع الله الذي يصدق مع الله، فإذا صلى كان مع الله، فإذا ذكر استغرق في الذكر مع الله. مجالسة المحبين والصادقين. عاشرا، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الرب. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله تبارك وتعالى. فلان بدأ يعمل مشروعات كثيرة كثيرة، حلال، مشروعات حلال، لكن بدأ ينشغل عن الله. لا لا، كفاية مشروع واحد، لا تستكثر من المشروعات. فلان اشترى أرضا وعمارة وعايش تمام، لكن بدأ اشتري عمارة أخرى ويأجرها، عمارة ثالثة، عمارة رابعة، بدأ ينشغل بعد ما كان بيقيم الليل، تكاسل عن قيام الليل، بيصلي الفرائض أول واحد في المسجد بقى يروح في الركعة الأخيرة. لا، هذه الشواغل شغلتك عن الله، إذن تخفف ثلاث مشروعات، خلوهم مشروعين، خلوهم مشروعا واحدا تأكل منه وتشرب وتعيش الحمد لله تمام، وتخفف تصدق بالباقي، واخلو بربك عز وجل، مباعدة كل سبب يحول بينك وبين الله تبارك وتعالى. لو رجعنا للحديث مرة أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني من حصلت له هذه الثلاث وجد لذة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قلنا يعني أن يكون أمر الله أحب إليك من أمر غيره، أمر رسول الله أحب إليك من أمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، اقف بقى معايا هنا، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. حب المسلم ليه؟ عشان بيصلي ويصوم ويتصدق، تحبه لله، لا يحبه إلا لله. طيب أنا أسألك سؤال وسؤال جميل جدا، وأنا عاوزك تجاوبنا عليه. إيه السؤال ده؟ السؤال ده بارك الله فيك، لك جار، هذا الجار رجل يقف معك في المواقف، ولدك مرض، ذهب معك المستشفى، وقف معك، خد فلوس وافعل وافعل، ووقف معك، يعني له مواقف رجولية. أنت احتجت مالا، بتزوج ولدك، احتجت قرضا 10,000 20,000، قل خذ 20,000 جيبهم بعد 6 شهور بعد سنة كما تحب، مواقف رجولية. وجدك في مشكلة، وقف معك حتى انتهيت منها، جميل. لكن هذا الجار لا يصلي، هذا الجار لا يصلي، ما رأيك، تحبه ولا لا تحبه؟ تقول الله وأنا مالي، يصلي أو لا يصلي، لكن يقف معي مواقف رجولية، يقول لا. تحبه؟ لا. شوف محك الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لو أحببت هذا الرجل وهو لا يصلي فقد أحببته للدنيا، وأنت يجب عليك ألا تحبه إلا لله. ياه، يعني يقف معايا ويعطيني ويقرضني ولا أحبه؟ لا تحبه، قف معه وأقرضه وأعطيه كما أعطاك، لكن لا تحب إلا لله. طيب مثال آخر، مر رجل جارك يصلي ويقيم الليل ويصدق في الحديث ولا يكذب وأمين ويأكل من حلال ويغض بصره كل شيء، لكن بخيل. إذا قلت أقربني ومعه مال، قال لك لا والله أنا مشغول، أنا عندي كذا وكذا، أنت في مشكلة معينة، لا يهتم بك ويذهب إلى حاله، تحب ولا تكرهه؟ تقول ولا مالي ولا أكرهه؟ لا، يجب عليك أن تحبه. تحبه لأنه يصلي، تحبه لأنه صادق، تحبه لأنه مع الله عز وجل لا يأكل حراما. لو كرهته يبقى أنت تحب الرجل للدنيا. شفت الميزان ده؟ أهو الميزان ده، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، مش للدنيا. ولذلك قال العلماء: الحب في الله هو الذي لا يزداد بالبر ولا ينقص بالجفاء. يعني واحد لا يصلي، كل يوم يقول لك خذ الهدية دي، خذ الحقيبة دي هدية، ثاني يوم خذ القفص ده عنب هدية لك، ثالث يوم جايب لك هدية أخرى قطعة قماش، رابع يوم هدايا، لكن هذا الرجل لا يصلي أو يشرب الخمر، تحبه ولا تكرهه؟ تقول أنا بحبه عشان الهدايا؟ لا، حتى لو أعطاك هذه الهدايا ليل نهار أنت تكرهه في قلبك لأنه ليس طائعا لله. ولو أحببته من أجل الهدايا وهو عاصم مقيم على المعصية فقد أحببت للدنيا ولم تحب لله. تقدر تحقق ده؟ لو حققت هذا، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، فأنت ستجد في قلبك حلاوة الإيمان، أنت الذي ستجد حلاوة الإيمان. فأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أن يكره أن يعود في الكفر، يكره أن يعود إلى المعاصي كما يكره النار. واحد يقول له اشرب الخمر يقول اعوذ بالله، اذني اعوذ بالله، اكذب اعوذ بالله، خذ الرشوه دي لا اعوذ بالله، كانه سيقع في النار. اقول الحديث مره اخرى ونعطيكم سؤال الحلقه وبعدين ناخذ اسئلتكم ان شاء الله تعالى. حديث مره اخرى، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نأخذ سؤال الحلقة أيها الأحباب الكرام. سؤال الحلقة: اذكر حديثا صحيحا يدل على أن الإيمان له طعم. السؤال مرة أخرى: اذكر حديثا صحيحا يدل على أن الإيمان له طعم. اذكر حديثا يدل على أن الإيمان له طعم. هذا سؤال الحلقة، وأتمنى لكم التوفيق والهداية والسداد، وسوف نأخذ أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله تعالى. تفضل تفضل سؤالك بارك الله فيك.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ وحيد.
تفضلي.
بس حضرتك أنا عايز أسألك سؤال، جايز ربنا إن شاء الله يجعل لك سبب تساعدني فيه.
تفضلي.
أنا على طول كل اللي يبصني يتاوب. ودي لاحظتها بطريقة صعبة جدا.
نعم.
فدي طبعا محزنني جدا. أنا
كل من ينظر إليك
يتاوت، طبعا على طول عصبية وعلى طول حزينة وزعلانة، مع أن أنا الصلاة دي أشكر الله الصلاة الحمد لله، وصورة البقرة يعني حفظاها وبقولها.
يعني أنت شكة أنك بتحسد الناس مثلا؟
بحسد الناس؟
أه؟
أنا خايفة أكون أنا في أذى.
كل اللي يبص لك انت تتوبي؟
انا هو اللي يتاوب.
هو يتاوب؟
وبعدين انا يعني على طول شكلي كئيب، وعلى طول مع ان انا الحمد لله يعني بخاف من ربنا قوي، وباب الصدقه مفتوح لي على طول، والصلاه، ومش عايزه اقول لك يعني بخاف ربنا في كل حاجه.
طيب.
حتى ان انا ارمي ورقه في الشارع.
احسنت بارك الله فيك.
انما يعني بحاسب نفسي، انما كل اللي يبص لي يتاوب، وبعدين بحس شكلي مش طبيعي، يعني انا بحس انا احلى من كده، شكلي مش طبيعي، وكل اللي يبص لي يكشر.
طيب سوف اجيبك يا اختي الكريمه.
الله يكرمك يا شيخ وحيد، والله انا بتصل بك كتير بس الموبايل على طول مغلق.
لا حاضر، بعد الحلقه بيكون مفتوح.
الظاهر ان الناس بيبقوا معلش تعبينك شويه.
لا تحتمل.
انا اسفه والله، بس يا ريت تساعدنا الله يخليك.
حاضر ان
شاء الله. طيب شكرا.
شكرا. السؤال الذي بعده، تفضل بارك الله فيك. تفضل سؤالك، قول السلام عليكم. تفضل سؤالك، قول السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحيد جزاك الله خير يا أخي.
أهلا ومرحبا بكم. اقفل التلفزيون لو سمحت عشان تقدر تتكلم مباشرة.
طبعا.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ وحيد.
تفضل.
نبع علاقة بالإسلام.
آمين.
إني أحبك بالله شيخ وحيد.
بارك الله فيك.
والله شيخ وحيد لي سؤالين بعد إذنك يعني.
تفضل حضرتك.
جزاك الله خير. السؤال الأول إن شاء الله بإذن الله تعالى، أنا ساعات بنزل أصلي في المسجد تحت في المنزل اللي عندي، أصلي صلاة الفجر فبصلي لوحدي، يعني بقعد أستنى بعد القرآن بحضرة بس أخر وأقيم وأصلي لوحدي. أنا أخرج من المسجد يجي شخص أو اثنين وأروح أقيم معاهم صلاة ثانية وأصلي بهم إمام. هل ده يجوز؟
في مساجد قريبة منك؟
في كذا مسجد.
الافضل بارك الله فيك ان تصلي في مسجد فيه جماعه كثيره.
المسجد ده في نفس المنزل عندي.
طيب سوف اجيبك على هذا بالتفصيل ان شاء الله.
يعني هل اقفل المسجد واروح المسجد الثاني؟
طيب سوف اجيبك ان شاء الله.
ربنا يكرمك. السؤال الثاني باذن الله تعالى.
ايوه.
هو كان في اخ يعني كنت انا مشيت معاه في حاجه كده، اشتريت له حاجه.
ها؟
اشتريت لي اخ حاجه يعني. قطعه ارض يعني. وبعد ما اشتريتها له اشتريت له اخ قطعه ارض.
نعم.
وبعد ما اشتريتها له جه يستلمها كان بسبب القسط. فجه يستلمها البائع فغير المكان. قال له مش هو المكان دوت. البائع اللي غير المكان. فالاخ المشتري قال لي لا انت السبب وانت اللي اشتريته، انت ما خلصت الموضوع ده. فقلت له والله يا اخي تتركها بس تستنفع لان بتوزع بقى 3 سنين تدفع فالمفروض انت تستنفع في المده دي. فاموره جزاك الله خير هو ايه كتب حوالي 7000 جنيه بالنسبه للقرض. فجه الاخ اللي هو البائع دوت هو اللي نفس اللي بشتره هو اللي باعه هو اللي اشترى انا هو نفس الشخص اللي باع له في الاول اللي اشترى اللي باع له في الاول هو اللي اشترى منه برضه في الاخر.
نعم.
فجه بعد كده طلع لي مصلحه كده حاجه بسيطه يعني لي انا بس ما اعرفش الاخ الثاني اللي هو اللي باع طلع لي من المكسب اللي هو دوره زود حاجه بسيطه كده وده يعني حاجه رمزيه يعني هل في اسمه كده عليه؟
طيب مش حاضر ان شاء الله.
يجزيك الله خير يا رب ويكرمك
ربنا يكرمك ويبارك فيك. ناخذ السؤال اللي بعده ان شاء الله. تفضل بارك الله فيك سؤالك. تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا اختي سؤالك.
الشيخ وحيد.
اتفضلي.
انا سالت حضرتك قبل كده سؤال ان كان عندي بيت باسمي وزوجي شطبه.
ارفع صوتك شويه.
كان عندي بيت باسمي وزوجي شطبه وطالب مقابل التشطيبات ده، حضرتك قلت لي اكتبي له شيك او اكتبي له جزء من البيت.
ايوه.
فانا طبعا عايز اسال حضرتك سؤال، لو انا كتبت له جزء من البيت هو يدفع ايجار الجزء الباقي؟ ولو كتبت له شيك طب ما هو الشيك هيبقى دين عليا، طب والايجار؟ مش احنا مكلفين انا واولادي مكلفين المأوى بتاعنا مكلف هو مكلف بيه؟
ايوه.
طيب حضرتك ليه قلت لي اكتبي له شيك او اكتبي له جزء من البيت؟ هو اللي هيدفع ايجار ولا لو كتبت له شيك؟ الشيك امتى هتنقص مع مرور الوقت؟
تمام، يعني هو لا يدفع ايجار اصلا.
لا يدفع ايجار.
طيب حاضر. واللي انت قلت الشقه في حدود كم؟
يعني هي كده البيت كله كان ب 120 صرف عليه حوالي من 20 ل 25000.
يعني هو صرف من معاه حوالي 25.
فانا لو طلبته ببقيه الايجار الباقي.
منزل ولا شقه؟
نعم.
منزل ولا شقه؟
هو منزل مشطب فيه شقه.
تمام. وانتوا ساكنين زوجته واولاده ساكنين في هذا
احنا قاعدين فيه.
طيب.
وممكن سؤال حضرتك ثاني؟
اتفضل.
اثناء زياره الميت بيحس بالزياره؟
في المقابر؟ حاضر.
ممكن ابن حضرتك ابن الصغير يسال حضرتك سؤال؟
يتفضل.
اتفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
انا احبك بالله.
احبك الله الذي احبتنا فيه.
يا حضرتك يا شيخ وحيد.
نعم.
الكوتشينه وبنج الحظ حرام؟
نعم.
الكوتشينه وبنج الحظ حرام؟
الكوتشينه؟
بنج الحظ.
وبنك الحظ؟
حرام.
حاضر هجاوبك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب وجعلك من علماء المسلمين يا رب العالمين.
شكرا.
ويحفظك القران وينفع بك الاسلام والمسلمين ويجعلك بارا بوالديك يا ربنا. خلاص ان شاء الله اجاوبك باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نجيب على اسئله المشاهدين الكرام. الاخت الكريمه التي تقول كل من ينظر اليها يتثاءب. التثاؤب هذا ليس دليلا على شيء، وانما الذي يتثاءب تثاؤب من الشيطان، وليس دليلا على ان الاخت الكريمه عندها اذى ولا مس ولا سحر ولا كلام من هذا، وانما ينبغي للانسان ان يحافظ على اذكار الصباح والمساء. يحافظ على اذكار الصباح والمساء، فاذا حافظ على اذكار الصباح والمساء فيحسنه الله عز وجل ويحفظه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه التي انصح بها اختي الكريمه، اقول عليك ايتها الاخت الكريمه الا تجلسي مجلسا الا وتذكري الله عز وجل فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه كان عليه تره، يعني حسره ونقصا يوم القيامه. يبقى عليك امرين، حافظ على اذكار الصباح والمساء، كل ما تجلسي مجلس قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اذكر الله وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجلس ولو مرة واحدة. السؤال الثاني، الأخ السائل الكريم الذي يسأل ويقول أن فيه تحت بيته مسجد صغير في نفس العمارة، فبينزل يفتحه ويصلي الفجر، ممكن يصلي الفجر لوحده أو ممكن يجي واحد أو اثنين يصلي معه. فأقول يا أخي الكريم يستحب أن تغلق هذا في الفجر وتذهب إلى مسجد آخر فيه صف صفين 100 رجل 200 وتصلي معهم، لأن الصلاة معهم أعظم من هذه من الصلاة في هذا المسجد. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، والصلاة مع الثلاثة خير من صلاته مع الرجلين. وهكذا. قال العلماء: فكلما كان المسجد أكثر عددا كلما كان أعظم أجرا. ومسألة كثرة المساجد دي أخوانا مسألة ليست صحية. كثرة المساجد تفرق المسلمين، تجد الحي فيه 100 واحد في مسجدين ثلاثة، هذا بصلي في 5 وهذا 10 وهذا 15، هذه ليست ظاهرة صحية، هذه ظاهرة مرضية. ولذلك ينبغي أن تغلق المساجد الصغار ويصلي الناس في المساجد الكبار في صلاة الجمعة، أما هذه لصلاة الجماعات ونحو ذلك، والأفضل كما ذكرت لك المسجد الكبير في الصلوات. أما الأخ الكريم الذي يسأل عن قطعة الأرض اللي اشتراه واستلمها البنك، هذه مشكلة لابد أن أسمعها منك بالتفصيل، فممكن حضرتك تأخذ التليفون من الكنترول وبعد الحلقة مباشرة تتصل علي إن شاء الله تعطيني تفاصيل هذه المسألة، وأسألك عن عدة أشياء سيطول لو سألتك عليها في التلفزيون الآن يطول، ولذلك أوضح لك المسألة وأعرض جميع جوانبها حتى أقول لك الحكم الشرعي إن شاء الله بإذن الله. أما الأخت الكريمة تقول بأن أنها شطبت بيت في بيت أبوها، شطبت شقة وزوجها دفع حوالي 25,000 في تشطيب الشقة وبقول لها اكتبي له جزء، وأنا كنت أفتتها بأنه يكتب لها جزء على أساس أنه بيدفع الإيجار، لكن هي تقول هو لا يدفع الإيجار. نقول طيب خلاص، هذا الرجل بارك الله فيه، أنت موكل أخي الكريم بأنك زوجتك وأولادك يعيشوا في البيت ده أو في أي بيت آخر تستأجر لهم بيت، فتعتبر البيت ده مؤجر، وكل مرة كل شهر تحسب مثلا تشوف إيجار الشقة دي سوي كام مثلا في الشهر، سوي 300 مثلا، 300 أو 400 أو 500 أو 200 أو 100، كل شهر تخصم من 25 تنزل 300، الشهر اللي بعده كمان 300، الشهر اللي بعده كمان 300، وهكذا حتى ينتهي ان انت المفروض انك تسكنهم على حسابك. فاذا سكنتهم وظللتما على قيد الحياة لحد ما انتهى 25، يبقى البيت بتاعها وهي متبرعة بتسكنك فيه بعد ذلك، ويبقى ليس لك شيء، وال 25,000 وصلوك كإيجارات أنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. لكن لو حدث موت، لو ماتت مثلا بعد سنة خلاص البيت مكتوب باسمها، يبقى أنت تورث فيها، الأولاد هورث فيها، أبوها يورث فيها، وأمها تورث فيها. في هذه الحالة تقف وتشوف هم الإيجار كام والمتبقي كام، وهذا يخرج من الميراث لا يرث فيه أبوها ولا أمها. واضح المسألة بارك الله فيك. السائلة الكريمة تسأل عن زيارة الإنسان للقبور، هل إذا زار القبر يشعر الميت بذلك؟ ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر على قبر مسلم كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. إذن يشعر. ابننا العزيز الكريم يسأل عن الكوتشينة وبنك الحظ. أقول لك يا أخي الكريم، أنت تشغل نفسك بحفظ القرآن وحفظ الأحاديث عشان تبقى عالم كبير، كي تكون عالما كبيرا تنفع الأمة، تخطب وتعطي دروس وتألف الكتب وينفع الله عز وجل بك الناس. الكوتشينة والحظ والكلام ده كله صحيح يا لعب، ما فيش مشاكل، لكن العلماء يقولون كل لعبة مبنية على الحظ فهي حرام. كل لعبة مبنية على الحظ، يعني على الحظ الكوتشينة مبنية على الحظ، البنك الحظ مبني على الحظ، عاوز تلعب العب لعب أخرى غير الحظ، لعبة السيارة، لعبة الدبابات، لعبة السيارات، لعبة النشان، لعبة كذا، أي لعبة تكون غير مبنية على الحظ ستكون حلال. طيب نقول في نهاية هذه الحلقة حتى لا أطيل على إخواني الكرام، أوجه نصيحة عامة إخواننا الكرام اللي متابعين معنا في صحيح البخاري، يحاولوا أنهم يحفظوا الحديث. أظن الأسبوع كامل ممكن تحفظ فيه الحديث، يبدأ أنت ممكن تكون حفظ 16 حديث الآن. إخواننا اللي يحفظ صحيح البخاري أو يتابع معنا في صحيح البخاري يحاولوا يحفظ. ليه؟ لأن المسلم إذا حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه ثم أدها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. ومن هنا نقول لإخواننا الكرام حاولوا تحفظوا الأحاديث إن شاء الله تعالى لكي تخرجوا بكم من هائل من هذه الأحاديث. وأنت الحديث ممكن يأخذ منك 5 دقائق في حفظه، يبقى كل أسبوع 5 دقائق تحفظ حديث، هتحفظ صحيح البخاري وأنت لا تشعر. أقول هذا لإخواني طلبة العلم، وأقول هذا لإخواني أيضا من غير طلبة العلم، احفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تلقى النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا معكم لقاء طيبا مباركا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الشباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ربنا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين على طاعتك، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين على طاعتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا إلهنا يا ربنا يا مولانا، ارحمنا إذا خرجت أرواحنا، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، اللهم ارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، اللهم ارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، اللهم ارحمنا إذا نسيت أسماؤنا، اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء أيها الأحباب الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري